بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات من المبتعثين والمبتعثات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نعرض فيه مسائل تهم الطلبة والطالبات والمبتعثين والمبتعثات من المقيمين في بلاد غير المسلمين. سنتطرق لمسائل يحتاجون إليها ويكثر سؤالهم عنها، مسائل في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والمعاملات والعلاقات مع الآخرين. ولا بد أن نوضح أيها الإخوة والأخوات بادئ ذي بدء بأن المسلم يعبد الله في كل وقت وحين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا الأولى قبل الشهادة وقبل الدراسة وقبل التدريب وقبل أي شيء آخر. من أنت؟ عبد لله. ما وظيفتك؟ عبادة الله. ما منهجك؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من إمامك؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هدفك؟ مرضاة الله، طاعة الله. وأنت دائما في كل ما يقابلك تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم واستفتاء أهل العلم، وتستفتي الأوثق الأعلم والأورع، الأخوف لله والأفقه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأولى فالأولى. فإن لم تجد ستبحث في الكتب في الشبكة، لكن لا بد أن يكون عندك من النباهة والحصافة ما تستطيع به أن تصل إلى المقصود حتى لا تضل. فإن محركات البحث تأتي بالغث والسمين والسنة والبدعة، وكذلك فإن هناك خلطا كثيرا يحتاج معه المسلم إلى الاجتهاد والتحري. فلا يخلو المسلم من الاجتهاد حتى لو كان عاميا، على الأقل سيجتهد في من يستفتيه. وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، وهو رقيبك وهو حسيبك وهو معك أينما كنت، في بر أو بحر، في بلاد المسلمين أو الكفار. أنت كنت وحدك أو مع الآخرين، الله عز وجل معك دائما وهو معكم أينما كنتم. وأنت تنصر دينك وتدعو إليه وتبينه للخلق، لأن كل مسلم داعية، بلغوا عني ولو آية. أما بالنسبة للأحكام الفقهية وهي مرادنا الآن، فإن منها ما يتعلق بالطهارة والصلاة ونحو ذلك من العبادات، وسنبدأ على عادة الفقهاء في كتبهم. يتحدث الفقهاء في كتبهم في موضوع الطهارة عن إزالة النجاسة، والمسلم عليه أن يتطهر من الأدران والأحداث والنجاسات، يقف بين يدي الله طاهرا نظيفا. ويتحدث الفقهاء عن النجاسات بأقسامها، هناك نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، وأغلظ النجاسات عند العلماء نجاسة الكلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، الولوغ الشرب بطرف اللسان، وفي الخارج يكثر وجود الكلاب. سبحان الله، هذه الأمم مع زعمها التطور والتحضر، لكن عندهم مخالطة لأنجس الحيوانات، تلعقهم وتلعق آنيتهم وثيابهم، وهم بطبيعة الحال لا يحتاطون ولا يتحرزون. المسلم أمام هذا الوضع ينبغي أن يكون له وقفة ليتحرى. فيلزم من مس الكلب شيئا منه أو من ثيابه أو الآنية التي أصابته أن يغسل ذلك 7 مرات، إحداهن بالتراب حتى لو كان الثوب. ونجاسة الكلب سواء كانت بولا أو روثا أو دما أو عرقا أو لعابا، فإنها نجسة. لكن لو كان الكلب جافا والذي مسه أيضا جاف فإن النجاسة لا تنتقل حينئذ. الأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب، فإن جعل التراب في غيرها حصل المقصود وزالت النجاسة وقامت الطهارة. ويجب استعمال التراب ولا يجوز استعمال غيره من المنظفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه وأمر به، وهذه قضية تعبدية. لماذا التراب؟ الله أعلم بذلك. قد يكتشف الأطباء أشياء ويقولون هناك أشياء لا تزول إلا بالتراب. على أي حال نحن مع النص ندور معه حيث مدار. طيب ماذا بالنسبة للخنزير؟ بلاد القوم مملوءة بالخنازير، تارة يقول هي رخيصة ولذلك الشركات تستعمل شحوم الخنزير ولحوم الخنزير. نجاسة الخنزير يكفي فيها الإزالة بالغسل ولا يشترط سبعا، فنجاسته كنجاسة غيره على الراجح، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات. في تلك البلاد كثيرا ما نجد أداة التبول معلقة بالجدار، ونحن نعرف أن الأفضل أن يتبول الإنسان قاعدا ليأمن الرشاش ولأنه أستر، وهو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حكم البول قائما؟ قال العلماء: ولا يكره البول قائما إن أمن تلوثا وناظرا، ولا يكره البول قائما إن أمن تلوثا وناظرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولعله للحاجة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء. وأما إذا ترتب على البول قائما تلوثا أو انكشاف، ترتب عليه انكشاف عورة، فلا يجوز. وبالتالي فإن التبول قائما إذا ترتب عليه رشاش البول أن يرتد ارتداد رشاش البول فلا يجوز. ولو أصاب الإنسان شيء من هذا الرشاش فلا بد أن يغسله. وأولئك القوم سبحان الله أحيانا يكونون أدنى من البهائم، فإنهم لا يستتر بعضهم من بعض، وربما استترت البهائم في قضاء حاجتها. وإذا احتاج الإنسان إلى استعمال مراحيضهم فإنه لا بد أن يستر العورة وأن يستنجي من النجاسة وأن يحفظ نفسه. ولو قال قائل: طيب المناديل، أحيانا دورات مياههم لا تتوفر فيها المياه أو أدوات استعمال الماء. الأفضل طبعا في الاستنجاء أن يكون بالماء، لأنه يطهر المحل ويزيل العين النجسة والأثر، وهو أبلغ في التنظيف والإنقاء. لكن يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوها في الاستجمار، وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، على أن لا يقل الاستجمار عن 3 مسحات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر، رواه البخاري. ولحديث سلمان: لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. فالأول لإزالة عين النجاسة، والثاني لإزالة الأثر، والثالث للاستبراء. طيب لو كانت 3 مناديل لا مانع، هذا في الأحوال العادية. أما إذا انتشرت النجاسة نتيجة مرض إسهال أو شيء فلا بد من استعمال الماء إذا خرجت عن الموضع المعتاد إلى شيء من البدن، فلا بد من استعمال الماء. طيب هنا سؤال، وهو: ما حكم بدن الكافر؟ هل هو طاهر أم نجس؟ فإن إخواننا يقولون: نحن نخالطهم وهذا له ريق وعرق وسؤر، يعني ما يبقى في الإناء بعد شربه، ما حكمه؟ الصحيح أن بدن الكافر طاهر في قول عامة أهل العلم، وكذلك ريقه وعرقه وسؤره سواء كان كتابيا أو غير كتابي، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد النجاسة المعنوية في اعتقادهم ودينهم المنحرف الباطل. طيب ماذا بالنسبة لآنيتهم؟ الآن عرفنا أنه لو صافحة، إذا ما كنت تعلم أن يد فيها نجاسة فإن يدك لا تنجس. طيب ماذا بالنسبة لآنيتهم؟ يشكل على كثير من المسلمين حكم الأكل في أواني الكفار، المطاعم والبيوت، فماذا يفعل؟ الجواب أن آنية الكفار لها أحوال. أولا أن يتيقن نجاستها، كإناء فيه بقية من لحم خنزير أو خمر فلا يجوز استعمالها قبل غسلها وتطهيرها. ثانيا أن يعلم ويتيقن من طهارتها، مثلا أحيانا ما يسمونه بالتيكاوي في المطاعم، آنية بلاستيكية، آنية تستعمل لمرة واحدة، هذه طاهرة من المصنع، ففي هذه الحال لا حرج في استعمالها واستخدامها. الحالة الثالثة أن لا نعلم هل هذه الآنية طاهرة أم لا، فمذهب جمهور العلماء جواز استعمال آنية الكفار لأن الأصل في الأواني الطهارة، ولا نوجب غسلها إلا إذا غلب على ظننا أو تيقننا طبعا أن فيها نجاسة. طيب ماذا بالنسبة لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه؟ قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، رواه البخاري، وكذلك مسلم في صحيحه. هذا حمله العلماء على قوم يطبخون في آنيتهم لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر في العادة، كما جاء عند أبي داود في رواية، فلذلك قال إذا ما وجدنا غيرها نطهرها ونستعملها. فإذا أواني المشركين طاهرة عموما ما لم يعلم نجاستها يقينا، وحديث أبي ثعلبة محمول على أواني من كثر منهم استعمال النجاسة فيها. فإذا علمنا أنهم يطبخون في أوانيهم لحم الخنزير أو الميتة دائما ويشربون فيها الخمر دائما، فعند ذلك لا نستعملها إلا إذا احتجنا إليها، ولم نجد غيرها فيجب غسلها قبل استعمالها ويجب تطهيرها قبل استعمالها. طيب الأفران، ما حكم استخدام ميكرويف في طهي طعام أو تسخين طعام بعد استخدام الميكرويف في تسخين لحم خنزير؟ هل يتطاير أثناء تسخين الطعام في الميكرويف من مادة الخنزير شيء، مثلا رذاذ بخار؟ فإذا صار في جو الميكرويف ممكن أن ينتقل إذا أدخلنا طبقنا نحن بعد ذلك مباشرة؟ الصحيح جواز الاستخدام، لأن بخار النجاسة طاهر في أصح قولي العلماء، لأنه عبارة عن ماء وتحول بدرجة الحرارة العالية إلى الحالة البخارية. والقائلون بنجاسة البخار يعفون عن يسيره عند الحرج. طيب ماذا بالنسبة لملابس الكفار المستعملة؟ الجواب لا تخلو إما أن تكون غسلت بعد الاستعمال فلا شك في طهارتها، أو لم تغسل، فننظر هل هي مما يلامس العورة كالسراويل الداخلية مثلا، فعند ذلك لا نستعملها. طيب والذي لا يلامس العورة من ملابسهم كالقمصان الخارجية، كالقبعة، كالجوارب، كالقفازات، فيجوز استعمالها بلا كراهة على الراجح، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على النجاسة. وقلنا إن بدن الكافر طاهر العين، لكن الثياب التي تلامس عوراتهم ملابس الداخلية هذه فلا ينبغي استعمالها قبل غسلها، لأن هؤلاء القوم لا يتورعون ولا يتنزهون من البول وليس عندهم استنجاء، ولذلك فلا تستعمل قبل غسلها. طيب يقول بعض الطلاب مثلا نحن نغسل ملابسنا مع ملابسهم، هذه الغسالة مثلا في الجامعة أو في السكن تغسل ملابس الجميع، وهؤلاء ملابسهم فيها نجاسة. نقول إن الغسلة، هذا الغسل بالماء، إذا كانت الغسالة ينزل فيها الماء وتفرغه، ينزل فيها الماء ويدور تغسل الملابس مع الصابون ثم تفرغه، هذا إنزال الماء والغسل والتفريغ، وإنزال الماء والغسل والتفريغ سيطهر. طيب ما حكم الحقائب والملابس والمعاطف والأحذية والأحزمة الجلدية ومصنوعة من جلد حيوانات؟ والقوم ما عندهم طبعا استثناء حيوان من حيوان، الشركات تشتغل على الأرخص. جميع الجلود المستخدمة في الحقائب والملبوسات والأحذية إذا دبغت، وهذا هو الغالب، ونظفت من الرطوبة والدماء، فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: أولا أن تكون من جلد حيوان مأكول اللحم فيجوز استعماله قولا واحدا، ثانيا أن تكون من جلود حيوانات محرم أكلها مثل الثعابين، الفيلة لأن ذوات أنياب، الحمير، نص ورد النهي عن حمر الأهلية، القرود، الخنازير ونحو ذلك، فهذه الجلود نجسة. لكن هل تطهر بالدباغ؟ فيها خلاف بين العلماء، وهو خلاف معتبر لا ينكر فيه على من أخذ بأحد القولين عند استفتاء عالم أو إذا كان من طلبة العلم واجتهد. فمن يرى أن الدباغ تطهر يجيز الانتفاع بهذه الجلود، ومن يرى أن الدباغ لا تطهر جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم فلا يجيز الانتفاع بهذه الجلود ولا الجلوس عليها ولا استعمالها طبعا. ثالثا أن تكون من جلود السباع، طبعا السباع محرم أكل لحمها مثل جلد الأسد والنمر والفهد والذئب والدب وابن آوى وابن عرس، وسواء قلنا بطهارة هذه الجلود بالدباغة أم لا فلا يجوز استعمالها على الحالين، لأنه ورد نصوص في النهي عن استعمال جلود السباع. فعن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، رواه الترمذي وصححه النووي والألباني. طيب ننتقل الآن لمسألة أخرى، وهي قضية هل المبتعث مسافر؟ شرع الله أحكاما خاصة بالسفر توسعة منه ورخصة لعباده ورفعا للحرج والمشقة التي تعتري المسافر غالبا. من تلك الأحكام المسعى الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، قصر الصلاة، جواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جواز الفطر في رمضان، وغير ذلك من الأحكام للمسافر. لكن من سافر للدراسة والإقامة في تلك البلد هل هو يستمر في الأخذ بهذه الرخص؟ في الظاهر أيها الإخوة والأخوات أن المبتعث صار مقيما في البلد التي يدرس فيها، وتنقطع عنه أحكام السفر بوصوله إليها عند جماهير أهل العلم، وكذلك إذا رجع إلى أهله ووطنه في الإجازات فقد رجع إلى بلد إقامة أيضا، وبناء عليه فلا يجوز له الترخص بشيء من أحكام السفر إلا في الطريق بين بلد الإقامة الأصلي وبين بلد الإقامة الآخر الذي ذهب إليه لأجل غرض يطول قضاؤه، فإن الدراسة سنوات، يعني بكالوريوس أنت تدرس لغة ثم تدرس مرحلة الجامعية ما تقل عن 5 سنين، وإذا صار فيها ماجستير مثلا 2 سنين أيضا صارت 7، وإذا كان في الطب تصير أطول، وإذا صارت في الدكتوراه يمكن تصل ل10 سنين، وبعضهم يعمل أيضا يلا في تطبيق تدريب. فإذا ما يمكن يقال لمن يجلس 5 سنين و7 و10 يقال له أنت مسافر، ما يمكن. ولذلك مذهب جمهور أهل العلم أن من نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وهذه الدراسة أكيد أكثر من 4 أيام. طيب ماذا بالنسبة لمكان الصلاة؟ شرع الله لعباده الصلاة في المساجد، فالرجال يجب عليهم أن يصلوا ما لم يكن عذر. لكن طبعا في بلاد الغربة أو بلاد الكفر قد لا يتيسر المبتعث أن يجد مسجدا قريبا، وهناك صلاة في الجامعة وفي الطريق وفي السوق. شريعتنا سهلة سمحة والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، رواه البخاري. فالشرط الأساس لمكان الصلاة طهارة البقعة. طيب بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا كان المسجد قريبا الجامع ويسمع النداء، يعني قدره الإمام أحمد بفرسخ، قدره شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وغيره بخمس كيلومترات تقريبا، فعند ذلك يجب الذهب. أما إذا كان أبعد 10 كيلو 20 كيلو 30 40، لا يجب الذهاب. لو ذهب جزاه الله خيرا لصلاة الجمعة، ولو ما ذهب يصلي ظهرا بمن معه. طيب الآن في صعوبات زحمة الانتقال، طرقات دوام، دراسة في الوظيفة، فماذا يفعل الطلاب وماذا يفعل المبتعثون وغيرهم؟ طبعا إذا وجد العدد الذي تنعقد به الجمعة من المقيمين في المكان واستطاعوا إقامتها وجبت عليهم، حتى لو سافروا للعلاج أو التجارة وكان مكثهم طويلا، يعني صاروا مقيمين. أما إذا لم يوجد من المستوطنين في المكان أقل عدد تقام به الجمعة، فحينئذ يصلون ظهرا. طيب ما هو أقل عدد تقام به الجمعة؟ عند كثير من أهل العلم 3. فإن لم يوجد 3 من أهل البلد من المسلمين من المقيمين، صلى الواحد والاثنان ظهرا. وهذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. طيب قد لا يجد المسلم جامعا قريبا، فماذا يفعل؟ تقدم الجواب. طيب الصلاة العادية كذلك، إذا ما كان هناك مسجد قريب صلى بمن معه جماعة، لو في حجرة لو في صالة يصلي. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا. طيب يسأل البعض عن قضية جمع الصلاتين، طيب الاختبارات، إذا كان الاختبار لا يمكن التوقف فيه لأداء الصلاة ولا يمكن تغيير الوقت وصار الحالة حرجة شديدة، يعني يمكن يترتب عليها رسوب، طيب هنا وقعنا في حرج، فيجوز الجمع على الراجح بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير لعموم قول ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته. لكن ليس كل ظرف يقول عنه الناس إنه محرج ومحرج، فأحيانا يقول لا بس حيكون شكلي غريب إذا صليت في زاوية أو في القاعة في لا لا، هذا ليس عذرا. تطلب الصلاة وتصلي في زاوية أمام في الأخ، الناس ينظرون إليك لا ينظرون إليك، هذه ليست قضية. لكن لما تصل قضية إلى رسوب في المادة وبعد ذلك حتى يقضي، يعني ينتظر أن تنزل المادة في فصل آخر وقد تنزل قريبا وقد لا تنزل، هنا خلاص دخلنا في الحرج. أما مسألة أن يعني نطلب منهم أن يوفروا لنا مكانا ونقول ديننا يفرض علينا وأعطونا فرصة حتى لو في الاختبار لو في زاوية القاعة أمام المراقبين نصلي ونرجع إلى مكاننا، لو واحد جاله يعني حاجة لقضاء الحاجة ماذا سيفعل؟ هذه عبادة فينبغي الاهتمام بها. طيب بالنسبة للصيام، بعضهم يقول النهار عندنا طويل جدا، في بعض الفصول طبعا يطول النهار جدا يمكن يصل لعشرين ساعة، فما حكم الصيام حينئذ؟ القاعدة إذا تميز الليل من النهار في 24 ساعة بحيث تشرق الشمس وتغرب كل يوم في شروق وغروب واضح، فيلزم المسلم الصيام ولو طال النهار على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما دام يوجد ليل متميز ونهار متميز ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وضياء الصباح من سواد الليل فيجب الصيام. طب لو قال واحد أنه يترتب عليه ضرر، يعني مثل ماذا نقول لو وصلت القضية إلى هلاك أو مرض أو مثلا تأخر الشفاء من المرض، يعني يضر العلاج بحيث يحصل له بالصيام مشقة فوق المعتاد، فعند ذلك نقول يجوز لك الفطر للمرض. لكن في الأحوال العادية لا بد أن يصوم. طيب في بعض الأماكن في العالم يستمر الليل والنهار أكثر من 24 ساعة، يعني ممكن تكون كلها ليل أو كلها نهار ومدة طويلة، فماذا يفعلون؟ يقدرون صيامهم بأقرب البلاد التي تشرق فيها الشمس وتغرب وفيها ليل متميز ونهار متميز، فيصومون بناء عليها على أقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار متميزا. طيب ما هو مرجع المبتعث أو المغترب في دخول الشهر؟ إذا كان المسلمون يعيشون في وسط هذه دول كفار سيرجعون طبعا، المركز الإسلامي، المؤسسات والهيئات الإسلامية الشرعية الموجودة لديهم، ويعتمدون ما تذهب إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، يعني مع الجماعة والناس. طيب إذا اختلفت الهيئات والمراكز الإسلامية، ونحن نعرف أن الرؤية الشرعية للهلال هي المعتمدة، فإنك تتبع المراكز التي عندها رؤية شرعية. طيب وإذا لم يوجد، فإنك تصوم مع أوثق البلاد التي فيها رؤية شرعية. هنا قضية مهمة، يعني لأنه قد يقال أيضا في اختلاف في الرؤية، في اختلاف في الرؤية، تبحث يا أخي عن الجماعة مثل الجامع الكبير في المدينة، أكثرية المسلمين. يقول الشيخ أحمد بن عثيمين رحمه الله: الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنك تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك ففي هذه الحالة تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها. في مسائل الزكاة يسأل بعضهم: هل يجوز أن نعطي الزكاة لغير المسلم؟ الجواب: إعطاء الكافر من الزكاة له حالتان: إعطاءه من الزكاة الواجبة، وهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم، إلا أن يعطى تأليفا لقلبه ورجاء إسلامي إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وطبعا هذا لابد أن يكون مقدما في الكفار، مثلا زعيم قبيلة يرجى بإسلام إسلام القبيلة، ليس الخدم وأحد الناس نعطيهم، لا. ثم أن التأليف، يعني تأليف القلوب، ترى مهمة ولاة الأمور وليس الأفراد. وفي بلاد الكفار نعم تقوم الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الدعوية بهذا الدور، لكن ليس الأفراد. طيب إذا كان كافرا لا يعطى، المؤلف قلوب حالة خاصة ولها وضعها. طيب ما حكم إعطاء الكافر من الصدقة؟ ما هي زكاة؟ الجواب: لا مانع، يجوز. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال ابن جريج: لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين، ما كان عند المسلمين أسرى من المسلمين. طيب الطعام والشراب من أكثر ما يشغل بال المبتعث للخارج، الأكل الحلال والخوف من الوقوع في أكل الخبيث والخنزير والميتة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نقول في قاعدة مهمة مريحة: الأصل في الطعام والشراب الإباحة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم هذه للامتنان والتفضل، ولا يتفضل ويمتن إلا بمباح وحلال. لكن حرم علينا ما يضرنا في أشياء معينة. المبتعث أو المسافر إلى بلاد الكفر يتحرى. فبالنسبة لطعام أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باختلاف مذاهبهم، كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس، مورمن إلى آخره، كل طعام هؤلاء الأصل فيه الإباحة لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما المقصود بالطعام؟ الذبائح، اللحم يدخل فيها قطعا، ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين. طيب، اللحوم التي في المطاعم والمحلات ما حكمها؟ إذا ذبحه كتاب انتهينا، ذبحه مسلم طبعا من باب أولى. طيب إذا ذبحه بوذي هندوسي لا ديني، إذن هو محرم بالاتفاق. طيب إذا ذبحه المسلم أو الكتابي بطريقة شرعية، يعني قطع الوذجين، قطع مجرى الطعام والتنفس، حلت. طيب وذبحه بطريقة غير شرعية أو قتله بطريقة غير شرعية كالصعق والإغراق، حرام. طيب ما ذبحه الكتابي ولم يعلم حال الذبح، يعني هم يذبحون بس نحن لا ندري كيف يذبحون، الأصل الحل. إذا لم نعلم أو غلب على ظننا أن ذبحت بطريقة غير شرعية، لأنه أحيانا من عدد الدجاج المنتج ومن طريق، يمكن أحيانا يكون الذبح أصلا ممنوعا، يعني قانونا أصلا ممنوع الذبح عندهم، وبالتأكيد أن كل المسالخ وال يعني مصانع الدجاج ومثلا وغيرها لا تذبح، لا تذبح، خلاص انتهينا. إذا نحن نعلم أنه قانونا وواقعا والبلدية والشروط أنه ما في ذبح، معنا خلاص صار عندنا علم، الآن صار عندنا علم. لكن إذا علمنا أنهم يذبحون ولم نرى كيف يذبحون ولم نرى كيف يذبحون ولا نعلم كيف يذبحون، الأقرب جواز الأكل. طيب اليهود عندهم ذبائح خاصة بهم تباع في بعض المحلات ويطلق عليها كوشر. الآن هذه اللحوم لهم هم طريقة معينة في الذبح، أحيانا يعني السكين ما تروح وتجي مرة واحدة، أو سكين طويلة، نصل السكين طويل، المهم ذبح، فإذا هي جائزة، اشتري كوشر وكل منه جائز. ولا حرج على المسلم في أن يأكل من هذا الطعام. طيب بعضهم يجعل على اللحم خمرا، طبعا في هذه الحالة لا يجوز أن نأكل حتى لو ذبحوا. اليهود يحرمون على أنفسهم ما هو محرم علينا عدا الخمر. طيب ما حكم الأطعمة والأشربة والأدوية التي يدخل فيها الكحول؟ لأن يوجد حلويات وشوكولاتات وآيس كريمات، مخبوزات، معجنات وعصيرات، القوم لا يتوقعون، الكحول عندهم رخيص، أرخص شيء، والشركات تستعمل، وأصلا يعني عندهم السكر لذة، ممكن يخلطوها، يمكن أن يخلطوا ذلك في كل شيء. على أن الكحول كيميائيا طبعا مادة مذيبة، وتستعمل لإذابة المواد التي لا تذوب بالماء، أحيانا من الملونات والحافظات، مواد الحافظة وما إلى ذلك، وهي رخيصة بالنسبة للشركات. فما حكم الآن هذه الأطعمة والأشربة التي دخل فيها الكحول؟ في شيء اسمه استهلاك الكحول، يعني يستهلك الكحول استهلاكا بحيث يضيع أثره، لا يظهر له لا لون ولا طعم ولا رائحة، ولو أكل أو شرب الكثير من هذا المنتج لا يسكر، فإذا يجوز الأكل والشرب حينئذ. طيب وإذا كانت نسبة الكحول كبيرة وطعمه رائحته أو طعمه موجود موجود في المنتج، ما استهلك، ما ذهب، ما اضمحل، ما تحول إلى شيء آخر، عند ذلك لا يجوز. وإذا كان هذا الشراب يسكر، إذا واحد تناول منه كمية كبيرة فلا يجوز. إذن هناك فرق في الحكم بين تناول الكحول مباشرة وبين المخلوط بغيره. المخلوط بغيره هذا فيه التفصيل المتقدم. أما لو كان مفردا ما يجوز ولو قطرة، ولو قطرة. أما المخلوط بغيره في الأدوية والأغذية قلنا إذا كان تأثيره واضحا أو أثره واضحا وصفه واضحا فلا يجوز. وبطبيعة الحال يجب أن ننتبه إلى أن الخلط محرم أصلا. يعني لو واحد عنده مطعم أو عنده مصنع ما يجوز يخلط بالكحول حتى لو يستهلك، ما يجوز أن يخلط بالكحول. لكن بالنسبة للمستعمل إذا لم يجد أثرا للكحول في هذا المنتج جاز تناوله. إذا كان لو أكل أو شرب منه الكثير لا يسكر جاز تناوله. طيب الإخوة أحيانا يسألون عن أماكن الخمر، إيش حكم الجلوس فيها؟ طبعا لا يجوز لمسلم أن يجلس في مكان يدار فيه الخمر. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ولا بد الإنسان يتباعد عن أماكن الشرور وأماكن الكبائر وينكر المنكر، ولا يقعد أمام الناس أو على مائدة أمامه يسكرون يشربون وجالس معهم، هذا لا يجوز. لكن ينبغي التفريق بين الحانات والأماكن التي الأصل فيها شرب الخمر وبقية المأكولات تبع، وهذه يجب اجتنابها على كل حال. لا يجوز الدخول إلى حانة خمر حتى لو كان فيها عصير وماء، لأن الأصل أنها لهذا الغرض. الحالة الثانية مطاعم ومقاهي يقدم فيها الخمر من ضمن الأصناف، لكن ليست هي الأصل فيها. الأصل الأكل مثلا، مأكولات كثيرة. طيب هل يجوز الجلوس فيها؟ إذا ما وجد مكانا آخر يجوز للحاجة لكن ليس على طاولة عليها خمر، ممكن يكون على الطاولة أخرى ليس عليها الخمر، والبحث عن البديل مطلوب والتوقي كذلك. يعني لو قال يا جماعة ناكل في المطعم هذا ولا ناخذ تيكاوي، لاخذ تيكاوي أحسن. لكن لو ما كان في مكان والطاولة ما عليها خمر، ممكن يكون في طاولة ثانية عليها خمر، وهذا المكان ما هو حانة خمر، يعني هو مطعم، فيرجى أن يجوز له ذلك. طيب الآن خطوط الطيران، على الأقل طبعا إذا وجد خطوط طيران ما عليها خمر بلا شك يذهب إليها، لكن إذا اضطر للسفر على خطوط عليها خمر لا يكون بجانبه، لا يكون بجانبه من يشرب الخمر وجالس بجانبه ويطلب تغيير المكان، ونحمي أبصار أطفالنا من الاطلاع على شيء من هذا، نلهيهم نشغلهم، ما نريد من يروا هذه المناظر أصلا. طيب ما حكم الأجبان والإنفحة؟ الإنفحة مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة رضيع العجل أو الجدي ونحوهما كخميرة تجبن اللبن فتجعله جبنا. الإنفحة هذه إذا وضع قليل منها في اللبن ينعقد ويتكاثف ويتجمع ويتحول إلى جبن. ما حكم الجبن المصنوع من هذه الإنفحة؟ إذا أخذت الإنفحة من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة. طيب الجبن المصنوع بإنفحة الخنزير، والخنزير محرم ونجس بكل أجزائه ومن هذه الإنفحة، فإذا لا يجوز أكل الجبن هذا الذي صنع بإنفحة الخنزير ونجاسته معلومة. طيب إذا أخذت الإنفحة من ميتة أو حيوان لم يذكى ذكاء شرعية. الجمهور يقولون بالنجاسة، لكن هناك قول للحنفية أو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختار شيخ الإسلام أنها طاهرة. وما هو دليلهم؟ قالوا لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وأن هذه الإنفحة تتحول، يعني إذا دخلت في تركيب الجبن تتحلل تتفكك تختلط تستهلك تذوب فلا يبقى لها أثر. طبعا فإذا إذا ما كانت من خنزير فصار فيها الخلاف، وعرفنا رأي الجمهور النجاسة والتوقي أن لا تستعمل، وبعض العلماء يقول بإباحتها مذهب أبي حنيفة رواية عند أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأكل الصحابة للجبن الذي وجدوه في بلاد المجوس. طيب نأتي لمسألة أخرى وهي قضية الملابس. إيش حكم موافقة أهل البلد في لباسهم؟ طبعا ينبغي للمرء المسلم أن يتميز، نعم، لكن في بعض الحالات يكون تميزه مكلفا، والأصل أن لا يلبس شيئا يلفت الانتباه. لذلك نقول من انتشر عندهم من اللباس المباح عندنا يجوز أن نرتديه، ولا نعتبر هذا تشبها طبعا. وقد وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس قومه ولم يتميز عنهم بأمر خاص. العرب كان عندهم هذه العمائم وهذه الملابس، لبس مثلهم. فإذا إذا لم يكن لباسا دينيا ولا يوجد سبب آخر لتحريمه مثل عليه صليب أو صور أو فيجوز أن نلبسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس اللباس المعهود لدى العرب في وقته مع أنهم مشركون. ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه مثلا أبي لهب قد لا يميز باللباس بينهما باللباس. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الله ونحو ذلك المقاصد الصالحة، وأحيانا مثل دخول الجاسوس بينهم. طيب ما هو التشبه المحرم إذن؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود واحتج به أحمد وجود أسناده ابن تيمية، وأن ظاهر النص هذا يقتضي كفره في الأصل، والمسألة فيها تفصيل في قضية الكفر وإيش ماذا يعتقد، والوعيد الشديد لمن تشبه. نقول التالي: واحد، ما كان شعارا وعلامة على دين أو مذهب كفري أو فيه رموز لذلك المذهب الكفري فلا يجوز لبسه ولو انتشر بين الناس ولو لبسه الواحد بغير نية التشبه، كلباس الرهبان والصليب وقبعة اليهود الشرقيين والغربيين وملابس عبدة الشيطان ونحو ذلك، ما يجوز يلبسها. قصد تشبه ولا ما قصد تشبه لا يجوز. ثانيا، التشبه بشخص بعينه من الكفار في لباسه كلاعب أو مغن أو ممثل يعتبر من التشبه المحرم أيضا، لأنه قد يكون هو هذا له لباس خاص فيجي هذا يتشبه به في لباسه الخاص لهذا الكافر. ثالثا، ما كان شعارا واضحا على فئة معينة من الكفار أو الفساق كملابس مغني الراب أو الهيب هوب إذا كان له لباس خاص ونحو ذلك فلا يجوز. طيب وإذا كان لباسهم لا يتميزون به عن غيرهم، بدلة بنطلون وجاكيت معطف وكرافتة فربطة عنق ما يتميزون به عن غيرهم، هذا لباس ما هو لباس ديني ما هو لباس كنسي، يعني بعض ملابس التخرج الجامعات فيها لباس كنسي، لباس كنسي معروف عندهم ديني فلا يجوز أن يلبس مثله. لكن الملابس غير الدينية وكذلك ليست ملابس الفساق المعروفة علامة عليهم، فالأصل الجواز. أما إذا كانت ملابس دينية لغير المسلمين تدل على كفار معينين أو فساق معينين فلا يجوز التشبه بهم فيها. طيب، هنا مسألة تتعلق بالأموال. بعض الناس يستجيزون لأنفسهم التحاول أو التلاعب على الأفراد والمؤسسات والمحلات والشركات ووسائل النقل بحجة أن هذه في بلاد الكفر، ويأخذون يقولون ما دام كفار إذن أموالهم حلال علينا. وبعضهم يقول سرقونا واستعمرونا ونهبوا أموالنا، إذا أخذنا منهم إيش يعني؟ لكن يا إخوان، الحقيقة أن هذا كلام خطير ويجر إلى أن ينهب الإنسان أموال الآخرين بغير حل. والإنسان إذا دخل بلاد الكفار يدخلها بعهد وأمان، الفيزا أو التأشيرة أو الإذن هذا الذي يعطى له، فإذا سرق منهم أو نهب وأخذ يكون ناقضا لذلك العهد الذي أعطاهم إياه عند دخوله، فضلا عن حكم السرقة نفسه. فإذا المال المأخوذ أو الخدمة المأخوذة بغير حق حرام بين. قال الشافعي رحمه الله: وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة. طيب، ما حكم العمل أجيرا عند كافر؟ بعضهم يحتاج للعمل، يعني يقول أنا إذا ما اشتغلت ما أستطيع أطلع مصروفي، أبغى أشتغل أيضا للغة مثلا. يجوز في الأصل أن يعمل مسلم عند كافر بالوقت أو الزمن أو بالإنجاز، يعني بالعمل بالقطعة. وقد سئلت لجنة دائما الإفتاء فأجابت: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا، كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة ونحو ذلك. ويروى أن علي رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. لكن ما هي ضوابط العمل هذا؟ أولا أن يكون في مباح، ثانيا أن يكون قادرا على أداء الفرائض في أوقاتها، ثالثا أن لا يكون المسلم في موقع مذلة وانتقاص، مساح جزم لا، رابعا العمل في منشأة تقدم حراما لا يجوز. فمثلا يعمل خادما في مطعم يحمل الخمر ويحمل الخنزير والنبي عليه الصلاة والسلام لعن حاملها، يبيع في سوبر ماركت ويحاسب الناس ومن ضمنها سلع محرمة فيقبض الثمن، يبيعهم ويقبض الثمن، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمرة وشاربها وساقيها وعصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومبتاعها وأكل ثمنها. مسألة خطيرة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وكون البلاد كافرة والزبائن كفار لا يغير شيئا، يعني الحرام حرام أن نكون في وسطاء أو داخلين في بيعة حتى لو كان الطرف لو كان الطرفان كافرين. فبلاد الحرب لا تسقط عن المسلمين فرضا كما لا تسقط عنهم صوما ولا صلاة، والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. طيب، البعض يسأل عن التأمين، يقولون التأمين هناك اضطرار، يعني ما في مجال، يعني ما تسوق سيارة أصلا. طبعا التأمين التجاري معروف حرمته عند أهل العلم، فإذا ما وجدنا بديلا وصار الواحد مضطرا لاستعمال السيارة فإنه عند ذلك لعله يرخص له مع استغفاره، لأنه أحيانا أيها الإخوة يمنع من دخول البلد إلا بعد التأمين، ما يدخل البلد أصلا إلا هو مأمن، فإذا كان لابد له من دخوله كتجارة يحتاج إليها أو علاج يحتاج إليه أو علم لابد له من دراسته، طيب إذا كان ولا بد فعند ذلك يعني الشكوى لله. وأما إذا كان لا يلحقه حرج من عدم ذلك فلا يدخل نفسه في عقود محرمة أصلا. وقال ابن تيمية: مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه منه. ولذلك قلنا لو اضطر ما في طريقة إلا أن يؤمن وهو محتاج إلى ذلك، فإن ذلك في هذه الحالة يكون من باب الاضطرار مع البحث عن البديل الشرعي والمحاولة أن لا يدخل الإنسان في العقد المحرم، يحصل على استعفاء بأي طريقة يبذل المحاولة. طيب بطاقات الائتمان، يحتاج المسافرون الخارج كثيرا إلى بطاقات الائتمان لشراء الأشياء أصلا. النقد ما أحد يستلم منك نقدا، كاش ممنوع. فهذه البطاقات في الحجز والاستئجار ونحو ذلك والشراء، طبعا إذا سلمت من اشتراط الغرامة على التأخير، لأن الغرامة على التأخير ربا والربا حرام. حتى لو قال أسدد قبل الوقت، أنت وافقت الآن ولا لا؟ أنت لما وقعت عقد الفيزا وافقت على المبدأ، موافق على المبدأ حرام حتى لو ما ارتكبت المبدأ، حتى لو ما ارتكبت الربا. طيب رسوم السحب النقدي إذا كانت تكاليف فعلية جائزة، وإذا كانت زيادة على التكاليف الفعلية تصير ربا. رسوم الإصدار والتجديد إذا كانت في التكاليف الفعلية جائزة، زيادة على التكاليف الفعلية ربا. طيب الباعة أحيانا يزيدون نسبة 2.5% على ثمن السلعة عند استخدام البطاقة، فتكون أنت الذي دفعت الزيادة، فتكون أنت الذي دفعت الزيادة للشركة التي أقرضتك، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فيلزم المسلم البحث عن البدائل المباحة في البطاقات. هناك بنوك أو مصارف تلتزم بأمور معينة شرعية بحيث تكون بطاقاتهم صالحة في الخارج، ابحث عنها. قد يكون هناك فروع لبعض المصارف الإسلامية في الخارج، ابحث عنها. هي أحيانا قضية تكون قضية بحث. طيب إذا اضطر الإنسان لأخذ البطاقة، فعند ذلك أقل شيء أن لا يتأخر في التسديد. طيب الآن بعض المبتعثات يسألنا: ما حكم أن نقيم هناك بغير محرم؟ نحن نعلم أن الأصل اشتراط المحرم في السفر، وأن بقاء المرأة في البلد دون محرم إذا ما كان في سفر لا بأس، لكن إذا أمنت الفتنة والمفسدة. أما إذا وجد الخوف عليها والمفسدة والفتنة فلا يجوز أن تبقى بلا محرم. الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله لما سئل عن ترك الأب لابنته في البيت أياما لإكمال دراستها وهو يسافر بسبب الوظيفة مع أنه البيت، قال: إن ترك ابنة السائل البالغة وحدها بدون وجود أحد من محارمها معها أثناء سفره البعيد ذريعة قريبة إلى شر مستطير ومفسدة عظمى، وخاصة في هذا الزمن، ومناف لما أوجبه الشارع من المحافظة على العرض بما يصونه من العبث والإغراء بالفتنة، فيحرم شرعا تركها كذلك، ومفسدته أعظم من مصلحة بقاء أهل الدراسة وحدها هذه المدة. هذا يتكلم عن بلاد المسلمين، فكيف إذا كانت الفتاة تقيم في بلاد الكفار وحدها بحجة تعلم لغة؟ أي حجة؟ وقد تكون المكان يكون مكان غير مأمون، الجرائم كثيرة إلى آخره. طيب يعني واحد يعني إخواني وأخواتي يأتي إلى بلاد الكفار معه بنتين، يقول ابنتان شابتان، يقول المبتعثين هناك، يقول بالله لو تتفقدوا بناتي أو تتفقدوا بنتي أنا مضطر أرجع. أنت توكل من؟ رجال أجانب بتفقد ابنتك؟ ثم ما هذه المصلحة العظيمة التي سينتهك فيها هذا الحكم الشرعي؟ من أجل ماذا يعني؟ هذا علم لا يمكن تحصيله إلا هناك؟ وما هي ضرورة أن تحصل هذه المرأة بالذات دون غيرها؟ ولذلك لا تضحية بالأحكام أبدا. أحيانا بعض الإخوة يسأل يقول يعني نمر بمواقف محرجة، وأنه مثلا المحاضرة أو الزميلة أو تمد يدها للمصافحة وفي لقاءات طبعا نحن نعرف أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ولا يجوز للمسلم أن يمس شيئا من بدن المرأة الأجنبية. إذا كان الشرع حرم النظر إليها فما بالك باللمس والمس، وهو أعظم أثرا في النفس من مجرد النظر. إذن هذا لا يجوز، لكن هؤلاء يقولون بس نشعر بحرج شديد وممكن تفهمها غلط وممكن يفهموها إهانة. ليه يا أخي؟ أعرب عن دينك وأعرب عن أحكام شرعك، وقل لهم إن الإسلام يمنع المصافحة حماية وصيانة للطرفين وخلي المسألة تنتشر، خليها ثقافة عند هؤلاء الأجانب أنه نحن ما نصافح، فهم يفهمون ذلك، عندهم سرعة استيعاب لقضية الخصوصيات الشعوب عندهم، وما تصل قضية إلى قضية ضرورة ولا شيء. والإنسان ممكن يستغني عن اجتماع كله أحيانا يعني، أو ينصرف قبل فقرة المصافحات. فإذا لابد أن يكون الإنسان عزيزا بدينه، قويا لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. وبعدين ينبغي أن يكون عندنا لباقة أيضا، لباقة في الاعتذار وفي بيان القضية، ولازم يعني أن نكون عندنا خشونة وعندنا يعني سوء معاملة. لا يعني نحن نوضح أن هذا ليس القصد فيه الإهانة، وأنما هذا حكم شرعي، نحن نحترم ديننا. طيب هل يجوز إلقاء يعني مثلا التحية دون مصافحة؟ طبعا المرأة الشابة العلماء تكلموا في قضية حكم السلام عليها والحذر من الفتنة بالصوت، لكن بعضهم يقول يعني يا شيخ المسألة وين الصوت الآن؟ حسبنا أن نجم المصافحة. طب هو الواحد أحيانا يعني يقول الكلام الطيب للجميع ويعامل معاملة حسنة مع غض البصر ومع عدم المصافحة، يعني مع عدم الوقوع في المنكر البين الواضح. طيب بعضهم يقول طيب نتزوج من غير المسلمة؟ إذا نظرنا للشرع نجد أن الله تعالى حرم على المسلم الزواج من كافرة من غير أهل الكتاب، وهذا محل إجماع، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، مشركة باطنية مرتدة هندوسية، طبعا كل هذا لا يجوز. طيب ماذا بالنسبة لي الفرق هذه بهائية؟ طبعا هؤلاء خارجين عن الملة القاديانية والبهائية، فالحكم واحد. طيب الكتابية يهودية أو نصرانية؟ يجوز بشروط، قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن أحل المحصنات. المحصنات إذا لازم نتأكد أنها كتابية تؤمن بدينها في العموم، سواء كانت كاثوليكية بروتستانتية أرثوذكسية. وليس كل فتاة تولد من أبوين نصرانيين مثلا نصرانية، ولا كل من نشأت في بيئة نصرانية تكون نصرانية، ممكن تكون ملحدة. فلو أنت تأكد أول شيء أنها يهودية أو نصرانية، ثانيا أنها عفيفة، لأن الله قال والمحصنات يعني العفيفات من الزنا. فلا يجوز لمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تخرج مع الرجال وعندها يعني بوي فريندز وعندها خلان وأخدان، وهذا كثير في المجتمعات الغربية وفي العالم. وكذلك لابد ما يكون عليك فتنة أو ضرر محقق أو مرجح، مثل أحيانا أخذ أولادك منك لو صار أي خلاف، فيها خطورة العملية، قوانين تقف معها وتأخذ منك أحيانا ثروتك وأولادك، ثروة المالية والبشرية. ولذلك الأحوط أن لا نفعل ذلك. ليش واحد خلاص إذا حتى شوف حتى زواج أحيانا من مسلمة منهم ينتهي نهايات شنيعة. طيب ماذا بالنسبة للزواج بنية الطلاق؟ طبعا هذا غش، لكن العقد يصح وفعله محرم. أما إذا أعلن ذلك واتفق معها عليه، قال زواجنا 5 سنوات 3 سنوات سنة 6 أشهر، هذا نكاح متعة محرم قطعا، متعة محرم قطعا. لكن زواج بنية الطلاق استوفى الشروط والأركان، يكون في ذلك غشا لهم. لكن لو قال أنا بتزوجها أحسن من أني أجلس بدون زواج وأقع في حرام، سأتزوجها وأحاول يعني أن أتآلف معها وترجع معي إلى بلدي وأن أهلي يتقبلونها، نقول طيب. يقول فإذا وصلنا إلى طريق مسدود عند ذلك سأطلق، لكن ليس لست أنا الآن ناوي الطلاق قطعا، لا سأتزوج. مشت الأمور مشت، ما مشت صار الفراق، لا بأس بذلك، أصلا هذا النكاح العادي كذا. والمهم أن نحفظ أنفسنا من التلاعب. عقد النكاح عقد عظيم، ميثاق غليظ، قال الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأما قضية يعني ما يفعله بعضهم من الزواج التسلية وزواج يعني هذا يقول أذهب إلى مكان كذا فيه يعني مثل اللعبة كذا، معروف أنه هو يزوجها 24 ساعة و48 ساعة وفيها ولي وهذا ولي وهذول شهود، يلا هذه تمثيلية يعني. فهذا ميثاق غليظ لا يجوز التلاعب به. طيب التشارك مع طالبة في البحث. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة هي أشد على الرجال من النساء. فإذا ممكن التعامل من وراء حجاب، ومو شرط يكون الحجاب حجاب اللباس، ممكن يكون حجاب الجدار، وممكن يكون التعامل يعني يعني الهاتف مثلا ونحو ذلك. فأما يجي واحد يقول الله خلاص اجتماع مشترك مع فلانة ومع فلانة ومع خلاص يعني خالطة وتأخروا في البحث إلى وقت متأخر في الليل، طبعا هذه فتنة ولا شك، فتنة ولا شك. ولابد من إبقاء هذه الحواجز النفسية، هذه الأشياء الشرعية. وبالجملة أيها الأخوة والأخوات لابد أن نتقي الله ما استطعنا. نحن نعرف يعني المسألة شائكة، يعني مهما قلنا وضحنا نحن نعرف أنه في حالات شائكة وفي حالات غير مسيطرة عليها وفي حالات، لكن حسبنا أن نتقي الله ما استطعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظنا في حلنا وترحالنا. أسأل الله لكم التوفيق، وأسأل الله لكم الخير، وأسأل الله لكم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.